يموت آباؤنا فنحزن، يموت أبناؤنا فنحزن، تموت زوجاتنا فنحزن، يموت أصدقاؤنا فنحزن، فكيف وهم قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول والأب والأخ والصاحب، كيف وقد مات صلى الله عليه وسلم ولشدة عنايته بهم ما فكر أحدهم يوما أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
فلا مصيبة أعظم على هذه الأمة من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. الناس في هذه الدنيا بين ولادة وموت، وما بين ذلك من أعمال صالحة أو ما سوى ذلك، ألا وإن من أشهر الأحداث في هذا الباب لهو حدث الوفاة النبوية على رسولنا الصلاة والسلام، وقد تربص به الكفار مرات وكرات لقتله، وكان من ذلك ما كان في السنة السابعة من الهجرة حين فتح خيبر صلى الله عليه وسلم، فصنعت له زوجة سلام بن مشكم شاة وسمتها، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم الذراع ولفظها، ومع ذلك أثرت فيه لشدة السم الذي زرعته في هذه الشاه. ذهبت الليالي والأيام والشهور وبعض الأعوام،
وفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ثم بعث في السنة التاسعة من الهجرة أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهم أن ينادوا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان، ففعلوا. فلما كان في السنة العاشرة آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاجتمع الناس منها هنا ومنها هنا جمع لم يكن في الإسلام مثله، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبهم وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك سميت حجة الوداع. ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع الكريم والجمع العظيم. وكان قبل ذلك قد جاءته امرأة تسأله سؤلا، فوعدها فقالت له: يا رسول الله، إن لم أجدك قال: تجدين أبا بكر كالمخبر والمشير إلى انقضاء أجله وذهاب أيامه وانتهاء أعوامه. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهت تعاليم الإسلام وتم وكمل، فما كان بعد الزيادة إلا أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل الله له أمارات لدنو أجله، منها أن جبريل عارضه بالقرآن مرتين في رمضان، وإنما كان يعارضه مرة، فقد استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لدنو أجله. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف في ذلك العام 20 ليلة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كثر عليه نزول الوحي في آخر أيامه. ومنها ما أنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش أسامة لغزو الروم. فلما كان من أواخر صفر من العام 11، وإذا بعائشة أم المؤمنين تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسها حين رآها عاصبة على رأسها بعض عصاباتها من صداع قد نزل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسها. كان صلى الله عليه وسلم ينزل به مرض شديد. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كأشد الرجال. قال عبد الله بن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: كما يوعك الرجلان منكم
قال قلت ذلك أن لك أجرين، قال ذلك كذلك. بدأ المرض يسري في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج إلى البقيع مشاركة في موارات رجل من المسلمين، ثم كان صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة بنت الحارث، وكان يقول أين أنا غدا، أين أنا في الغد. ثم استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، فمرض صلى الله عليه وسلم حتى عجز عن الخروج إلى الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أخشى إن قام ألا يسمع الناس، كراهية أن يتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه أن يكون أول من قام في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. فصلى أبو بكر بالناس أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فقال قربوا للماء، فوضعوا له الماء في المخضب فاغتسل من شدة الحمى، ثم ذهب لينوء ليقوم فأغمي عليه، ثم قام قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال ضعوا للماء في المخضب فوضعوه، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، وما زال صلى الله عليه وسلم يفعل به ذلك حتى قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظروا إلى شدة هذا المرض وإلى شدة هذه الحمى، يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة والكرة تلو الكرة، بأبي هو وأمي مرض حتى أغمي عليه، فلده أهل بيته. واللداد هو وضع الدواء في الإناء ثم يوضع في فم المريض ويدخل بشدة، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وجد أثر ذلك، فقال كل واحد في البيت يلد إلا عمي العباس. نعم عباد الله، وكانت منه حوادث في تلك الأيام، منها أنه خرج إلى شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات، وقام خطيبا صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال بعض القوم ما شأن هذا الشيخ يبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر رجلا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده؟ فكان أبو بكر أفقههم، إذ المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر صلى الله عليه وسلم شأن أبي بكر مخبرا بدرجته وعلو منزلته، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه سيكون الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل من هذه الخوخة ومن هذا الباب ليصلي بالناس. جاء يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ كما قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم
ائتوني بكتاب حتى أكتب لا يتمني متمن ويقول قائل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفينا كتاب الله، وقال بعضهم ائتوا بالكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا فيه خير مما أنتم فيه، أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وذكر ثالثة، وهذا الحديث قد اتخذه الرافضة طعنا في عمر بن الخطاب وطعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مطعن فيهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا الخطاب 4 أيام، ولو كان كتابة هذا الكتاب متعين لأمرهم وأعاد الأمر، ولو كان الأمر الذي يريد به واجبا لذكره كما ذكر من قوله: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وأخرج المشركين من جزيرة العرب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلى غير ذلك من الأوامر والأقوال والأفعال التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المتبقية. مرض النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد به المرض يوما بعد يوم، ووجد من نفسه خفة فأراد أن يخرج للصلاة، فخرج تخط رجلاه الأرض وهو يتوكى على العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأراد أبو بكر أن يرجع القهقرى وكان يصلي بالناس، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن مكانك. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان يصلي جالسا وأبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما، يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان اليوم المشهود، ولما جاء اليوم الموعود، ألا وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لعام 11 من الهجرة، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، والناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف سجف حجرته، فإذا به ينظر إلى الناس يصلون، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد الناس أن يفتنوا فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يعلموا أنها النظرة الأخيرة والاطلاع الأخيرة لأمته وهم يصلون. لم يدركوا أنه لن يراهم بعدها صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم روي أنه دخلت عليه ابنته فاطمة، وقيل قبل ذلك، فجلست إليه فسارها فبكت بكاء شديدا، ثم سارها فضحكت، فتعجبت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وسألتها عائشة فأبى أن تخبرها. فلما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن سبب بكائها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها وآذنها أنه ميت وأنه مقبوض. كيف لا تبكي فاطمة سيدة نساء العالمين على أبيها، على رسولها، على ولي أمرها، على نبي الرحمة؟ نعم عباد الله. ثم ضحكت لما أخبرها أنها أسرع أهله لحاقا به، وأخبرها أنها سيدة نساء العالمين. رأت فاطمة رضي الله عنه وهو في شدة النزع وشدة المرض، فقالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، قال لها مصبرا ومعزيا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني النزع ويعاني ويعالج ما كان من ذلك في مرضه. نعم عباد الله، وكان في ذلك اليوم أن دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك، فنظرت عائشة رضي الله عنها وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرميه ببصره، فأشارت إليه أن اعطني السواك فأعطاه، فقاضمته عائشة رضي الله عنها ورطبته، ثم ناولت النبي صلى الله عليه وسلم فاستن استنانا لم يستن مثله قبله ولن يستن مثله بعده. استن استنانا استعدادا للقاء ربه، أن يكون طيبا في رائحته كما هو طيب في رشحه وكما هو طيب في جميع شأنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. علته البحة، علته البحة، إذ أن النفس قد وصلت إلى الحلقوم واشتد عليه النزع، وإذا به يقول في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: وكنا نحدث أن النبي لا صلى الله عليه وسلم لا يقبض حتى يخير، فعلمت عند ذلك أنه يخير ولن يختارنا، فانخنث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وذاقنتي، أي متكئا على صدرها، ولم تكن قد مرضت قبله أحدا فلم تدري ما الذي حدث، فوضعته ثم سجته. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة بعد الاستئذان، قالت: فدخلت الحجاب فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يقبض حتى يقتل المنافقين ويقطع أيديهم وأرجلهم. فقاما يخرجان من الغرفة فإذا بالمغيرة بن شعبة يقول له: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزجره عمر عن هذه المقولة، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، أما بعد. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدد في الناس ويتوعد أن من قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقه، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقدم، وكان في السرح عند أهله الأنصارية، فدخل بيت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فقبله، ثم قال: ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج: أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، ولن يجمع الله عز وجل عليك موتتين. خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد وعمر يحدث الناس، فنهاه فلم ينتهي. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه، فجاء الناس كأنهم لم يعرفوا عمر، وأقبلوا على أبي بكر فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر بن الخطاب عند ذلك: والله ما كادت رجلاي أن تحملني. خطب جلل وأمر عظيم نزل بأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما رأينا يوما أضوى من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأينا يوما أظلم من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت آباؤنا فنحزن، يموت أبناؤنا فنحزن، تموت زوجاتنا فنحزن، يموت أصدقاؤنا فنحزن، فكيف وهم قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول والأب والأخ والصاحب، كيف وقد مات صلى الله عليه وسلم ولشدة عنايته بهم ما فكر أحدهم يوما أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقرؤون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. ومع ذلك كأنهم لم يسمعوها ولم يقرؤوها إلا يومئذ. الله المستعان. إنها مصيبة عظيمة نزلت بالأمة، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فلا مصيبة أعظم على هذه الأمة من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كيفية غسله، فإذا بهم يسمعون من يقول: غسلوه في ثيابه، ثم اختلفوا في مكان قبره، فأخبر أبو بكر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل رسول يقبض يدفن حيث قبض، فحفر له في غرفة عائشة رضي الله عنها، ثم أدخل في قبره، وكان أحدث الناس به قثم بن العباس، فجعلوا يهلون التراب عليه. فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة المأوى تغشاه. ثم قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تطب الأنفس بذلك، ولكنه أمر لا بد منه، وإلا فإن فراق النبي صلى الله عليه وسلم شديد وقعه وشديد خطبه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذكروا مواقف لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا ولحقهم ما لحقهم من الشدة والضنك. فصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ورضي الله عن أصحابه الكرام والأئمة الأعلام الذين أصيبوا بمثل هذه المصيبة فصبروا فكان في ميزان حسناتهم، وأيضا سيدة نساء العالمين كان صبرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قبضت صفي عبدي فاحتسب، لم يكن له جزاء إلا الجنة، فكيف بالصحابة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية وأزكى البشرية، خليل رب العالمين وصفوة الناس أجمعين والرحمة المهداة إلى جميع المكلفين، حامل لواء الحمد وصاحب الحوض والشفاء، أول من يقرع باب الجنة وأول شافع وأول مشفع، ونرجو له الوسيلة الدرجة الرفيعة العالية في الجنة، والحمد لله رب العالمين.